السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، فيسعدنا أن نلتقي في هذا اللقاء والذي يحضر فيه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وليد عبده لنتحدث عن بعض الفوائد التي نخرج بها من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم كل في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا، فذهب إلى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يذهب الله عز وجل عني هذا البرص الذي قذرني الناس من أجله، فمسح عليه فبرئ بأمر الله سبحانه. قال له: جلد حسن ولون حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس، فمسح عليه فبرئ بأمر الله سبحانه. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، فأعطاه ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيه. ثم أتى الملك الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس، فمسح عليه فبرئ بأمر ربه سبحانه. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطاه بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. ثم ذهب الملك إلى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله عز وجل علي بصري فأبصر الناس، فمسح عليه فرد الله عز وجل عليه بصره. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطاه شاة والدة وقال: بارك الله لك فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: فأنتج هذان وولد هذا. ثم أتى الملك إلى الأبرص في صورته وفي هيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، تقطعت بي الحبال، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله عز وجل ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: إن الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك، ألم تكن مثلي أبرص يقذرك الناس، فقيرا فأغناك الله؟ قال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: اللهم إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم ذهب إلى الأقرع فحدث معه مثل ما حدث مع الأبرص، فدعا عليه: اللهم إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى في صورته وفي هيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، تقطعت بي الحبال، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله عز وجل ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك وأغناك شاة أتبلغ بها في سفري. قال: والله قد كنت أعمى مثلك فرد الله علي بصري، فقيرا فأغناني الله، فوالله لا أحمدك على شيء تأخذه، فهذا مالي فخذ منه ما شئت. فقال: بارك الله لك في مالك، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فضيلة الشيخ وليد، هذا الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجه الشيخان البخاري ومسلم فهو في أعلى درجات الصحة. والذي يرويه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه، وهو من السبعة المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يشتمل على معجزة ظاهرة جلية، ألا وهي معجزة الإخبار عن الأمور الغيبية في الأزمان الماضية. يعني أرجو منك أن تلقي لنا الضوء حول هذه الفائدة من هذا الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما قلت فضيلتكم، هذا الحديث يشتمل على جملة من الفوائد التي تحتاج في كل مرة أن يفرد لها في العديد والعديد من الجمل والشواهد من القرآن والسنة. وكان من أول هذه الفوائد كما ذكرتم هذه الآية من آيات النبوة التي أعطاها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم أن الله جل وعلا أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم من آيات النبوة ودلائل النبوة الكثيرة والكثير، التي كان أعظمها القرآن الكريم. ومن هذه الآيات والدلائل معجزة الإخبار عن الأمور الغيبية أو الغيبيات.
يعني حضرتك بتقول دلوقتي أن أبرز معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، لكن إلى جواره هناك معجزات حسية أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
زي إيه كده؟
كتسبيح الحصى بين يديه، والطعام، وبكاء الجزع حنينا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإتيان الشجرة، وغيره من الأمور التي ظهرت للصحابة وشاهدوها بأعينهم.
حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم.
نعم. كذلك من هذه الآيات آية الإخبار بالأمور الغيبية، وتنقسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة
أمور. يعني آية الإخبار يا شيخ خليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته البشرية لا يعلم الغيب
إلا ما أطلعه الله عليه.
إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. يبقى إذن هو كطبيعة بشرية لا يعلم الغيب.
نعم.
في يوم المولى سبحانه وتعالى يخبره عن بعض الأمور الغيبية
لما
على سبيل التأييد للنبوة. جزاك الله خير.
نعم. هذه الأمور الغيبية تنقسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة، كما هي الأمور الزمنية في حياتنا. الإخبار عن أمور غيبية وقعت قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
حضرتك بتقول كما هي يعني
الماضي والحاضر والمستقبل.
الحاضر والمستقبل.
نعم.
يعني زي الفعل عندنا أو الحدث، إما يكون في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. الإخبار عن الأمور الغيبية برضه يكون إما ماضي وإما حاضر وإما
قد يكون
مستقبل.
قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشهد النبي ولم يعش فيه ولم يكن هناك أحد من الصحابة أو من هذا
زي الحديث اللي احنا فيه في بني إسرائيل،
كالإخبار عن بني إسرائيل، حديث ثلاثة الذين أواهم الغار، جريج العابد، إلى آخره من الحديث التي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل. كذلك من الأمور الغيبية التي يكون في زمن المستقبل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع فتن آخر الزمان، من فتح القسطنطينية، من فتح الشام، بيت المقدس، بلاد فارس، الكنزين الأحمر والأبيض، إلى غير ذلك مما شاهده الصحابة.
الكنزين الأحمر والأبيض لما فتح بلاد فارس
والروم.
بلاد فارس وبلاد الروم.
كذلك منها ما وقع في زمان الصحابة ورآه الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما وقع في بعد ذلك في زمن الفتوحات وحضره بعض الصحابة، تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بسراقة بسواري كسرى، وحدث ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
هو أعطاه عهد بذلك وكان سراقة كافرا.
نعم.
ودي معجزة أن سراقة على كفره يصدق النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتي بهذا الكنز العظيم تذكر وعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنفذ وعد النبي لسواري كسرى لسراقة ابن مالك، تنفيذا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم وإتماما لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الأمر الثالث وهو ما وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يحضر ولم يشهده، وهو أيضا من الأمور الغيبية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة عمير بن وهب مع
عمير
صفوان.
عمير بن وهب الجمحي.
نعم. حينما كانوا في
ده كان زوج عمة النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
أيوه. اللي هو تمالؤوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على ذلك.
نعم.
نعم. فهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني تتم الفائدة يا شيخ خليل، كان في الكعبة لما عمير يقول بعد غزوة بدر: لولا دين علي وعيال أخاف أن يضيع لذهبت إلى محمد فقتلت. يقوم صفوان بن أمية بن خلف، كان أبوه قتل في غزوة بدر وأخوه أبو أمية بن خلف
يريد أن يسر
فرعون هذه الأمة وشيطان من شياطين هذه الأمة والعياذ بالله، وأخوه علي قتل في غزوة بدر، فيريد أن يثأر،
وجد بغيته في عمير
فضمن لعمير دينه
قال علي دينك وعلي عيالك،
نعم، وأرسله لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام يخبره بهذه الايه المؤامرة. نعم،
هذا عن الإخبار بالأمور الغيبية وهي آية من آيات النبوة.
النبي سمى أخبر بموت النجاشي.
نعم.
عليه رحمة الله ورضوانه.
وصلوا عليه.
وصلوا عليه. نعم. جزاك الله خير. وزي ما أخبر أيضا الرجلين من اليمن لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فأخبرهما بهلاك كسرى.
كسرى على يد.
على قتل على يد ابنه. جزاك الله خير. يبقى هذه المعجزة هي معجزة الإخبار عن الأمور الغيبية في الأزمان الماضية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يدرك زمنهم ولم يراهم رأي العين، ولكنه يخبرنا عن هذه القصة وكأن نعيش مع أحداثها رأي العين.
نعم، أستاذن فضلاتكم في أمر لعله يلحق بالفائدة، ألا وهي قيمة القصص وتأثير القصص في حياة الناس.
خير. أنا لسه بقول يقص علينا.
نعم.
فسبحان الله، جزاك الله خيرا أنك قدرت، ربنا يجعلك سباق إلى الخير دوما. يعني هو النبي سام بيقص علينا.
نعم، يحكي لنا هذه القصة التي وقعت.
نعم.
وعندنا قصص في القرآن، وعندنا قصص في السنة،
نحن نقص
فيها الغناية وفيها الكفاية، ومن المعلوم أن الناس بطبيعتها تتأثر بالقصص، ولكن هذا الأمر قد يزداد
تأثير بالقصص. هل لسهولة الأسلوب؟ يعني حتى اللي بيحفظ في القرآن تجد الصور اللي فيها قصص.
نعم.
بتجد انها يسيرة في الحفظ بعكس آيات الأحكام مثلا.
نعم. سرد الحكاية والفوائد واشتياق الإنسان أن يتم القصة لنهايتها أو الحكاية إلى آخرها ويرى النتيجة ويرى تشابك الأحداث، هذا يحبب الناس في القصة أو في الحكاية ثم يجعله يتعلق بها. لذلك رغم أن أغلبنا يقرأ سورة الكهف تقريبا أسبوعيا، لكن ليس من أجل ذلك حفظه في رأيي، ولكن من أجل ما احتوت عليه من قصص يشتاق الناس لسماعه، كقصة سيدنا يوسف سورة يوسف
عليه الصلاة والسلام،
وهكذا عليه الصلاة والسلام. فقيمة القصص في ديننا لها تأثير عظيم، لكن يعني أوصي نفسي وإخواني من الدعاء أننا يكفينا وبغيتنا تكفينا في قصص القرآن والسنة الصحيحة.
يعني كأنك تشير إلى ما يحدث من قصص الإيه الوعاظ.
نعم.
والقصص يعني التي لا تثبت ولا تصح. يعني يمكن بهذه المناسبة كان في بعض القصص من أجله اشتهرت بعض البدع.
نعم.
زي ما يضع المال في يد الميت.
نعم.
مثال القصة.
نعم.
إن الرجل رأى في منامه كذا يقولون يعني إن الميت يسير عريانا والمغسل أو الغاسل أخذ ثوبه، فيجري خلف هذا المغسل يقول له سترتي سترتي أدى إلي سترتي، قال وأنت أدى إلي أجرتي. عايز تاخد هدومك اديني الإيه اديني الأجرة بتاعتك. فيقوم تنتشر العادة، يحط الفلوس في إيد الإيه في إيد الميت عشان اللي بيغسل ياخدها منين من الميت، لو يقول له اديني أجرتي يقول له ما اديتها لك
تكون وصلت أجرتها.
فسبحان الله، هذا القصص يا شيخ وليد سبحان الله الناس بتتأثر به ويحدث من الخشية في نفوسهم ما يحملهم على الابتداع في دين الله.
الأمر الثاني يا شيخنا ربنا
يبارك فيك، جزاك الله خير، بتقول إن في قصص القرآن وقصص النبي العدنان البقية ما يكفينا، مش محتاجين نستبدل به قصصا آخر.
الأمر الثاني إن الأمر قد ينعكس عند بعض الناس أن يتأثر بالقصة ولا يتأثر بقول الله جل وعلا. يعني على سبيل المثال، لو أني قلت لإنسان يريد مالا أو عملا أو رزقا قلت من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يقول أنا عارف. لكن لو قلت له ده كان في شاب وهذا الشاب طلبوا منه أن يفعل ويفعل من الأمور التي تخل بدينه فرفض ذلك حسبة لله فترك العمل والله عوضه خيرا، يتأثر جدا بالقصة ويتثبت أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، برغم أن هذا لا نحتاج إليه. ولذلك أقول من أراد القصص فيكفيه ما في القرآن وما في السنة الصحيحة.
جزاك الله خيرا. الحديث يا شيخ وليد، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ثلاثة في بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى. الأبرص اللي هو مرض يصيب الجلد فيغير لونه، لا يعلم له إلى الآن يعني علاج ناجع، والأقرع اللي هو من ذهب شعر رأسه بالمرض.
غير الأصلع.
احنا عندنا خلط بين الأصلع وبين الأقرع،
الأقرع.
دي نقطة مشاهدة، رغم ان احنا بنقول ان القرع هذا مرض، اما الصلع فليس،
قد يكون أمور وراثية، يكون
تقدم
معتبر
سن.
أو
يعني اقصد احنا نيجي نقول يقول ايه مثلا فلان اقرع، والصواب ان هو يقول ايه
أصلع.
اصلع.
نعم،
جزاك الله خيرا. الثالث كان اعمى. فانا في نقطة هنا مهمة، ان احنا عندنا في القرآن الكريم نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يقول المولى سبحانه حكاية على لسانه: وأبرئ الأكمه. الأكمه اللي هو ولد غير مبصر، لم يبصر قط. أما الأعمى اللي هو كان مبصرا ثم فقد نعمة البصر. اللي أشد في المصاب اللي هو المبصر. نعتقد
في المبصر المصاب.
المصاب.
اللي هو الأشد في
في
الإعجاز.
الإعجاز، الإعجاز الأكمه طبعا. المصاب هنا اللي هو رأى الناس واستشعر بنعمة البصر ثم فقد هذه النعمة. لذا لو تذكر النبي صلى الله عليه وسلم جعل أجره الإيه؟ الجنة. من ابتلي بفقد حبيبتيه فصبر
صلى الله عليه وسلم
فلا أجر له إلا الجنة. من سنايا الحديث يا شيخ وليد بن أجل إن هؤلاء الثلاثة جمعوا بين أمرين، بين الفقر والمرض، وصبروا، صبروا على هذا الابتلاء. فأرجو منك أن تبين معنى الابتلاء، وهل الإنسان يبتلى بالمكاره أو يبتلى بما يكره أو بالشدائد فقط، أم أن الابتلاء يكون بما يحبه وما يكره، يكون بالشر وبالخير، لأن هذا مما يكثر فيه الدخن ويختلط فيه الحابل بالنابل. فدي نقطة الحقيقة، يبقى جزاك الله خيرا لو وضحتها.
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه.
صهيب الرومي رضي الله عنه.
هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يبتلى، ويبتلى بالسراء والضراء، والله جل وعلا يقول قبل ذلك: ونبلوكم
بالشر والخير فتنة.
فالله يبتلي بالشر، يبتلي بالخير،
فتنة على التقيس وابتلاء واختبار.
اختبار. نعم. لكن كما أسلفتم فضلتكم أن أشد الناس استشعارا لصعوبة الابتلاء الأعمى عن الأكمة، لأنه استشعر النعمة. كذلك الأشد في الابتلاء هو الذي يبتلى بالنعمة، ليس الذي يبتلى بالضراء، لأن الذي يبتلى بالضراء يلتفت إليها والكل يراه، أما الذي يبتلى بالنعمة قد يتمادى في نعمته ويظن المسكين أن الله جل وعلا إنما أعطاه لكرامته عليه.
يعني النقطة هنا شوية اللي أنت بتتكلم فيها، أن الإنسان المولى سبحانه وتعالى يبتليه بالخير وهو يظن أن ذلك إكرام من الله له.
نعم.
يعني يظن أن هذا إكراما من الله له.
نعم. لولا أن الله يحب ما أعطاه.
يبقى ده هيفسر لنا قول يعني الذين نصبوا الأنبياء العداء، هنجد أن قولهم في كل زمن وحين: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا.
نعم.
وما نحن بمعذبين. طب إيه العلاقة بين كثرة المال والولد وبين أمن العذاب؟ ظن إن هو إيه؟
أن الله يحبه لذلك أعطاه، فهو سيؤمنه من العذاب.
وفي سورة الكهف اللي أنت أشرت إليها قبل ذلك، صاحب الجنتين.
نعم.
يعني يكفر بربه ويقول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
كذب بالبعث.
طب إزاي شيخ وليد كافر ومكذب بالبعث، وإزاي يمني نفسه بخير من ذلك عند ربه؟
نظر إلى النعمة التي أعطاه الله إياها بداية، أنه ما أعطاه ذلك إلا لأنه يحبه ولكرامته عليه،
إن ده تفضيل من الله له. نعم. على الفقير المؤمن.
نعم.
فكما اصطفاه في الدنيا سيصطفيه في الآخرة.
نعم. حتى وإن كانت هناك آخرة أو قيامة وهو يشك في ذلك، وإن كان ذلك فسيكون في الآخرة كما كان في الدنيا
أفضل من هذا الرجل.
نعم.
طيب يعني شوف سبحان الله، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه
ونعم.
يبقى ده ابتلاء يا شيخ خليد
بالنعمة،
بالنعمة بالإكرام والتعيين. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فده مبتلى
بالضيق الرزق،
ده مبتلى بالتوسعة في الرزق، ده مبتلى بالتضييق
الرزق.
يبقى قدر إيه؟ يعني ضيق عليه في الرزق. طب الثلاثة هؤلاء صبروا على الابتلاء بالفقر وبالمرض. المولى سبحانه وتعالى أراد أن يبتليهم في رواية الإمام مسلم، في رواية البخاري بدا لله أن يبتليهم. كلمة بدا شيخ وليد هل تعني ظهر بعد خفاء؟
أصل الكلمة كذلك، ظهر بعد خفاء، لكن هذا ينتفي في حق الله جل وعلا.
لا محال في حق الله عز وجل. نعم. إن كل شيء خلقناه
بقدر. وهذا يرد هو رواية مسلم كما أسلفتم فضلاتكم.
أراد
الله أن يبتليه.
يعني المولى سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي قدر هذا الأمر.
نعم.
وأراد أن يظهره في هذا الوقت والإيه والحين.
نعم.
يبقى أراد هي نفس معنى
بدأ في حق الله جل وعلا،
أن يستحل في حق الله أن يظهر الأمر بعد خفاء.
بعد خفاء. نعم.
نعم. جزاك الله خيرا. طب ها هنا أن يبتليهم. طب هل في ابتلاء أكثر مما هم فيه؟ هذا أبرص وهذا أقرع وهذا أعمى، وجمعوا بين المرض وبين الفقر.
نعم.
طب في ابتلاء أشد من هذا؟
الأشد من ذلك كما أسلفنا أن يبتلى بالنعمة، أنه سيذهب عنه،
يبتلى بالنعمة ولا يؤدي شكر النعمة.
ولا يؤدي شكرها فسيظهر هل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته سراء شكر أم لا. طب أصابته ضراء صبر فهذا كافر. طب إذا ما ابتلي بالنعمة هل سيكون واقعه وفعله أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة التي أعطاه الله إياه، لا سيما أنه قد استشعر الفقر والمرض، فهل إذا ما ردت إليه هذه النعمة هل سيستشعرها أم لا؟
طيب في أمر هنا يلفت النظر يا شيخ وليد، هو أن الثلاثة لما سألهم الملك أي شيء أحب إليك، الثلاثة أجمعوا على إيه يا شيخ وليد؟
نعمة العافية والصحة.
الصحة والعافية.
نعم.
يبقى كأنها بعد الإيمان.
نعم.
يعني أغلى ما في هذه الدنيا.
نعم.
يعني الرجل الأبرص يقول إيه؟ لون الحسن وجلد
الحسن. الحسن ويذهب عن الذي قدر الناس.
الرجل الأقرع يقول شعر الحسن. الرجل الأعمى يرد الله عز وجل عليه بصر. يبقى إذن النعمة العافية ديت بعد نعمة الإيمان هي أغلى نعمة.
نعم.
يمن المولى سبحانه وتعالى بها على العبد. أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما.
آمين رب.
طيب ها هنا شيخ وليد صبر هؤلاء الثلاثة في حال المرض وفي حال الفقر والعوز. طب لما أراد الله عز وجل أن يبتليهم، الابتلاء الجديد هيكون من إيه؟ من نوع آخر، ابتلاء بالصحة والعافية بعد المرض والسقم، بالغنى والتنعيم بعد الفقر والتقطير. أنا عايزك تحدثنا بقى وتطول النفس في هذه الإيه؟ الجزئية. عايزين نتحدث على هؤلاء الناس لما صاروا من علية القوم يشار إليهم بالبنان وتبدلت هذه الحال في حال الفقر والمرض إلى الغنى والتنعيم.
البداية نحتاج أن نقف وقفة مع قضية قيمة النعمة، كيف أنهم سيختبرون الآن في هذه النعمة التي عاشوا في مرارة فقدها مدة طويلة. فكان الأجدر بهم والمتوقع أنهم ما إن يرد عليهم عافيتهم إلا أنهم سيبادرون إلى الشكر، لا سيما أن هذا هو أحب ما يطلبونه. ما أحب الأشياء إليك؟ أن يذهب لون حسن وجلد حسن، أن يذهب الله عني الذي أنا فيه قذران الناس من أجل شعر حسن، أن يرد الله علي بصر، هذا هو المطلب. وسبحان الله هذا يعطينا دلالة أنهم في هذه اللحظة لم يطلبوا المال ولم يطلبوا الغنى، ما فكروا في
ملتفتوش أصلا،
ما فكروا في فقرهم. ولذلك نقول أن نعمة أن ابتلاء المرض أشد من الفقر، فالإنسان قد يصبر على الفقر لكن على المرض الأمر أشد. ولذلك لما سئلوا ماذا يطلبون وماذا يحبون فكروا في نعمة الصحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا لا يفكر فيه عليه الصلاة والسلام كثير من الناس إلا من رحم رب الناس. الآن بعض الناس ربما يتنازل عن أمور من دينه في مقابل زيادة راتبه أو زيادة ماله أو غير ذلك، ولو علم النعم التي يعيش فيها ما فكر في ذلك، بدليل أنه لو عرض عليه الآن أن يأخذ منه عينا من عينيه في مقابل مبلغ من المال لن يرضى، وهو يحمل في جسده ملايين الأموال.
انت هتذكرنا يا شيخ وليد اللي بيبيعوا الأعضاء اللي بيستغلوا عاوز الناس لهذه التجارة المحرمة. فنسأل الله السلام.
نعم. يعني لو أننا اجتمع عندنا رجلان، رجل فقير صحيح معافى، ورجل غني لكنه مريض مبتلى، وطلب الغني من الفقير أن يستبدل سويا، هذا يأخذ مال هذا وهذا يأخذ صحة هذا أو مرض هذا، لن يرضى، لن يرضى، بل سيعيش فقيرا سعيدا.
طيب احنا مش عايزين نفتح بقى اللو
ندخل سياق الحديث.
طيب في نقطة هنا شيخ وليد أذكرها، يعني والواحد يقف معها متأملا، لما طلب المال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل.
إبل.
الأبرص قال الإبل، الأقرع قال البقر، والأعمى قال الغنم.
نعم.
فأعطاه ناقة وهنا بقر
وبقرة
وشاة.
نعم.
طيب تظن ليه اداله شيء واحد فقط؟
نعم.
المولى سبحانه وتعالى قادر أنه يملأ له الوادي.
نعم ويعطيه أودية.
آه.
نعم. لكن هذا أيضا من الابتلاء، ليظن هذا المسكين أنه إنما أنتج له ذلك من قبل نفسه وعمله وكده، كما يظن أحدنا.
يعني أنا عايز المعنى نوضحه أكثر شوية وأبسط أكثر.
يعني ببساطة أنه بعدما سيصير عنده واد من الإبل، حينما يسأل عن ذلك سيقول كما يقول أحدنا: ده من عرق جبيني، هذا من تعبي وكدي، أنا ما أخذت إلا ناقة واحدة.
يعني اللي بيظن يا شيخ وليد يقول لك ده أنا تعبت وشقيت وسافرت وتغربت وعملت،
وينسى مسبب الأسباب جل وعلا.
يعني بينسب الفضل لنفسه ويظن أن الجهد والعمل هو اللي أدى لهذه النتيجة. ده مخطئ.
نعم هذا بلا شك، لأن الله جل وعلا هو الذي أعطاه ذلك، وهو الذي منحه الصحة أن يعمل وأعطاه
يعني
الأصل.
يعني برضو هل يعني النهاردة بنقول أن الجهد والعمل ده ممكن يبذل ولا يؤدي للنتيجة؟
هذا بلا شك،
يعني هذا ما قدره الله عز وجل أن يكون له.
نعم.
يبقى يعني النقطة هنا، يبقى هو إدى لده، الملك أعطى لهذا الرجل
واحدة.
ناقة واحدة.
نعم.
وأعطاه له إيه؟ فأعطاه ناقة عشرة، يعني الناقة حاملة.
نعم.
في الشهر الأخير اللي هي بتحمل 10 أشهر.
نعم.
فالناقة العشراء دي من أنفس أموال العرب. وأعطاه للتاني بقرة حاملة وشاة والدة، يعني على وشك إنها طبع، يعني مش هتقعد كتير عنده عشان تنتج، لكن فيها بركة في النتاج بتاعها.
وأنتجت وصار أنتجت كثيرا ثم
يعني
صار وادي.
النبي عليه السلام يقول: فأصبح لهذا
واد إبل وهذا واد من بقر واد من غنم.
أصبح لهذا اللام دي لام إيه يا شيخ وليد؟ هذا
لام الملكية،
لام الملك،
صار يملك ذلك،
يعني ده ملك خالص لي.
نعم هذا ماله الذي أرسله الله إليه.
أنا بسأل هذا السؤال لأن هنحتاجها دلوقتي.
نعم.
هو بيقول له إيه؟ الحقوق كثيرة.
نعم. والمال مال الله.
نعم. يبقى إذن دلوقتي هذا الرجل الذي كان أبرص، مش كده؟ ما عادش أبرص.
نعم.
ما عادش إيه؟ ما عادش أبرص.
زال عنه المرض.
آه. لكن الملك في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأتى الأبرص في صورته وفي هيئته.
نعم. التي كان عليه.
يبقى التي كان عليه، ما عادش أبرص وخلاص بري.
نعم.
وكذلك يبقى دي هنا للتعريف يا شيخ وليد.
نعم.
يعني بيعرف حاله في الماضي كان ايه؟
على الهيئة التي كان عليها في الماضي، لانها هي الباقية في الذهن.
لا من دي واضحة، دي واضحة ان هو فأتاه في هيئته، يعني في الصورة التي كان عليها من فقر ومرض
قبل الغنى.
بيقول على الملك بقى، انا بتكلم على الأبرص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأتى الأبرص
في هيئته.
الأبرص وبيقول عليه أبرص، مش كده؟ وهو قد برئ.
نعم.
ده لنا يعني ايه؟
ده دلالة على ما كان، تعريف له، لأنه ليميزه من بين الثلاثة بما كان.
يعني يقصد يعني ايه؟ في مضمر محذوف هنا الذي كان،
كأنه صار علما عليه، الذي أيوة. كان أبرص.
أيوة.
وهذا
أيوة.
الذي كان أقرع، وهذا
يعني
الذي
ذكر
كان
الحال عنه. التي كانت في الماضي. نعم. ليعرف لنا النبي عليه الصلاة بيعرفنا لهذا الرجل أنه أتى لهذا، لكن برئ، ما عادش بقى ايه؟ ما عادش أبرص،
لكن يذكره بالهيئة الباقية في أذهاننا من بداية القصة.
نعم. جزاك الله خير. طب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتاه في صورته وفي هيئته.
نعم.
إيه الحكمة شيخ وليد أنه يأتي إلى الأبرص في صورة رجل أبرص، إلى الأقرع في صورة رجل أقرع، وإلى الأعمى في صورة رجل أعمى؟
نعم. وقبل ذلك نذكر أيضا فائدة، يعني حضرتك قلت نطيل النفس، لكن مش نطيل إن شاء الله، وهي قدرة الله جل وعلا في إرسال الملائكة على الصورة التي يريدها الله.
لا لسه هننتقل إليها إن شاء الله نتكلم.
فهذا جاء في هيئة الأبرص الأقرع والأعمى، لكن أول مغزى وأول فائدة نخرج بها من قضية لماذا جاء في هذه الصورة، هذا تذكير للأبرص بما كان عليه لعله يرد.
نعم.
وكل لبيب بالإشارة يفهم،
يعني هو لما يرى الماضي الذي كان فيه تجسد أمام عينيه
يرى صورة،
يبقى من وجوب شكر النعمة أنه يعطي لهذا الرجل الذي كان مثله يوما ما.
نعم كذلك كنت،
يعني ده يكون أبلغ كمان في قيام الحجة عليه، هكذا كنت،
ويوفر عليه الأمر، ويوفر عليه التصريح، ويوفر عليه الكلام، ويوفر عليه كل شيء.
طب أنت بتقول هنا اللي يوفر عليه التصريح يا شيخ وليد، هو يعني كأني أرى هذا الملك، نشوف هو قال في كلمات أسألك بالذي أعطاك، عدد نعم الله عليه،
وكأنه يذكره
واللون الحسن. نعم. والماء، يبقى ده تعريض مش كده؟
نعم.
أو يذكره من طرف خفي.
نعم.
يقول إيه وأغناك، عمال ربنا أعطاك المال وربنا شفاك وأذهب عنها عنك البأس وغير حالك إلى أحسن حال، ورغم ذلك لم يعطي، يعني أسلوب التلميح هذا لم يجد. انتقل لأسلوب إيه التصريح.
نعم.
ألم تكن مثلي، كأني أعرفك، أنا بشد عليك، أنا متهيألي شفتك قبل كده.
نعم.
ألم تكن مثلي أبرص يقذرك الناس. يبقى هو هنا انتقل من أسلوب التلميح إلى أسلوب الإيه
التصريح.
التصريح كأن الأمر لا يجدي، وهو يريد أنه يقيم عليه إيه
الحج.
عليه حجة. طب الرجل ها هنا شيخ وليد بما أجاب؟
قال الحقوق كثير، وقال عن هذا قال إنما ورثته لكي أدري.
يعني شوف لما أقول له أسألك بالذي ويعدد عليه قال إن الحقوق كثيرة. أنت قلت قبل كده منذ قليل يا شيخ وليد إن اللام لم إيه
لام الملكية،
لام الملكية، يعني أصبح لهذا واد من الإبل يعني يملكه.
نعم.
يعني ملكه مش كده؟
نعم. لا يطالبه أحد بشيء
مش كده؟
نعم.
يبقى لما يقول إن الحقوق كثيرة يبقى هو أنا إيه
يتهرب ويكذب،
يكذب
ليبرر لنفسه أنه معذور في أنه لن يعطيه.
أيوة. نعم.
كما يقول أحدنا والله أنا بعمل خير كتير، يعني ليه أعطي فلان أو فلان أو فلانا، أنا أعطي وأخرج و سبحان الله المال مال الله، أخرج وأنفق يخلف الله عليك.
نعم. بس خلاص أنا ما نقصد أدى الواجب
وهذا أخرج،
لم يعطي.
نعم. لكن هذا لم يفعل أي شيء. طيب. والمال ملكه باق كما هو.
يبقى إذن هذا الرجل كاذب.
نعم.
لما قال إيه إن الحقوق كثيرة.
نعم.
طب الكذب المرة الثانية لما قال كأني أعرفك.
نعم.
أنا متهيألي عارفك قبل كده، ألم تكن مثلي أبرص يقذرك الناس فقيرا فأغناك الله، رد عليها شيخ وليد قال له إيه؟ لقد ورثت
لكابر عن كابر.
لكابر عن كابر، يعني المال ده ايه ورث
أب عن جد،
أب عن جد، مش ايه مش شغل ولا تعب يعني. طب انا عايزك بقى تبين لي لهذه الجزئية وتذكرنا بموقف الوليد ابن المغيرة.
نعم. ضرني يوم الخلق
ومن خلقت وحيدة جزاك الله خيرا
وبنينا شهودة.
وانا عايزك يعني ايه تلحق ان شاء الله، لان الوقت ايه باقي دقائق معدودات، عايزين نتم الفوائد بامر الله سبحانه وتعالى.
نعم. في قول الملك أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن، هذا أيضا مغزى. الملك لم يسأله بأي شيء آخر فيه ولا في أشياء ولا فيما يملك ولا في صفات، إلا بما كان مبتلى به لعله يتذكر. ولما
أسألك بالذي، يعني أسألك بالله
الذي
أعطاك بنعم الله عليه. نعم. نعم.
وكما أسلفتم أنه هذا لم يفلح معه ولم يجدي معه التصريح التلميح، ثم انتقل إلى التصريح فكان الرد صاعقة، أنه انسلخ من هذا كله وكأنه يريد أن يقول لست أنا من تتكلم عنه.
يبقى هو الماضي هذا يخلع لباسه.
نعم.
ويتنساه بالكلية وينخلع منه.
نعم. هذا مالي ورثته عن أبي، وأبي ورثه عن جدي، وهكذا.
يعني كما كان، يعني هو مش محتاج يشتغل أصلا عشان المال يطلع.
كما في قول الله جل وعلا وبنين شو
ذرني
ومن خلقت وحيدا.
الآية نزلت في الوليد بن المغيرة.
نعم. نعم. ومهدت له تمهيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا.
مالا ممدودا لا حد له ولا غاية ولا
ومن
نهاية
ومن صروف المال.
طيب ها هنا شهود وبنين شهودا.
نعم.
شهودا دي يعني ملازمون له
في حله وترحاله حوله في كل مكان، وكأنهم استغنوا بغنى والدهم وبمال والدهم وبثروة والدهم عن العمل.
جزاك الله خير، مش محتاجين يشتغلوا
خلاص.
ولا يسافروا ولا يتغربوا. نعم. أبوهم كفاهم وأغناهم بماله فلا يحتاجون لعمل. فلذلك قاعدين حوالين من. يبقى ده لما بيقول هنا ورثت لكابر عن كابر، يعني من كثرة المال الموروث لا يحتاج إلى إيه العمل.
نعم.
طب الملك بما أجاب عليه؟
قال لئن كنت كاذبا.
اللهم إن كنت كاذبا.
وهذه الفيصل.
أيوة.
إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت.
يعني علق الأمر على كونه إيه غير صادق.
لأنه إن كان صادقا سيرجع كما ورثه لكابر عن كابر، سيظل غنيا جميلا كما هو، لكن لأنه كاذب رده الله كما كان جزاء كذبه.
يبقى رجع إلى ما كان فيه من فقر ومرض.
نعم.
فقر والمرض.
نعم.
يبقى بعد أن شفاه المولى سبحانه وتعالى رجع إلى المرض والفقر. لكن أعتقد يا خالد أن الرجوع في هذه المرة كان شديد القسوة،
لأنه ذاق النعمة.
ذاق النعمة.
نعم. كما قلنا في الأعمى، لأن الأعمى ذاق نعمة البصر.
نعم.
فالابتلاء نعم. عنده أشد.
يبقى لما يرجع مرة ثانية أبرص وفقير.
نعم.
وفوق ذلك حرم من النعمة
ورصب في الاختبار.
أيوة، لم ينجح في هذا الاختبار.
نعم.
والأقرع نفس الحال الذي كان مع الأبرص. طب بالنسبة للأعمى
كان أنجحه وكان أفلحه،
لسانه يلهج.
هو بدأ من البداية بأنه طلب من الملك أن يرد الله عز وجل عليه بصره، فليس الشفاء من عند الملك، فهو يعلم أنه من عند الله جل وعلا. رغم أنه كان أشدهم ابتلاء، فالإنسان قد يصبر على البرص وقد يصبر على القرع، لكن الابتلاء بالفقد العينين والبصر هذا أشد، ومع ذلك كان أنجحه وكان أصبره.
النبي عليه الصلاة والسلام قال حبيبتيه لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه.
نعم.
وكريمتيه كما سمهما لأنه يهان الغير.
نعم. فصبر وشكر.
يعني يا شيخ خالد لما الواحد يتوقف يعني يفكر في موقف هذا الرجل الحقيقة، هو يقول والله لا أحمدك بشيء، يعني مش هشكرك.
نعم.
إن أنت خليت لي حاجة من المال وأنت محتاجها،
بل على العكس، هو بمجرد أن رأى تذكر، فلم يحتج هذا السؤال ولم يحتج التلميح أو التصريح، هو مجرد أن رأى تذكر
وهذا الطلب أعمى مثله.
اعترف بحق يعني الله وبنعمة الله عليك، وقليل من عبادي الشكور، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم هذا كان طيب النفس حتى في اختياره لما يريد، اختار غنما، اختار الشيء المتواضع الذي فيه هضم النفس، غير الأول والثاني الذي طلب إبل وطلب بقر، ومع ذلك هو الذي نجح، هو الذي بارك الله له جل وعلا وقال أمسك عليك مالك فإنما ابتلاك الله،
فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك
وسخط عن صاحبك
وسخط عن صاحبي. طب أنت قلت كلمة شفالية طيبة الحقيقة لما ذكرتنا بها، إن الملك أتاه في صورة رجل أبرص.
نعم.
الأقرع أتاه في صورة رجل أقرع، الأعمى أتاه في صورة رجل أعمى. يبقى كأن الملائكة تتشكل بشكل الإنسان، وليس الإنسان الإيه الصحيح فقط، بل أيضا تأتي في صورة الإيه
الإنسان المريض أيضا كمان والمبتلى،
في صورة الإنسان المريض.
نعم.
كما في هذا الإيه الحديث.
نعم.
وإثبات لصفة السخط والرضا
لله جل وعلا.
طب فوائد إيه نطلع بها من هذا الحديث أيضا يا شيخ وليد؟
عظم الشكر واحتياجنا إلى التفكر في نعم الله جل وعلا علينا، وأن الإنسان لا يتذكر النعمة إلا إذا فقدها، ساعتها يتذكر الله جل وعلا فيسأله، ثم يكون الابتلاء بالنعمة أشد من الابتلاء بالضر وأشد من الابتلاء بالضراء. ولذلك
يعني
على الإنسان
الابتلاء بالنعمة ممكن لا يؤدي شكرها.
نعم.
فيضيع الأجر منه،
وقد يظن الإنسان أن الله جل وعلا قد منعه من الدنيا لأنه يكرهه أو يسخط عليه، وقد يكون يحبه ومنعه من الدنيا أو من ملذات الدنيا لأنه يريد أن يعصمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. عندي سقيم مريض، الدكتور أو الطبيب منعني من الماء، أنا لا أمنع عنه الماء لأني أكرهه لكن لأني أحبه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب على معاصي فإنما هو استدراج. فالإنسان لا ينظر إلى العطاء أو إلى المنع على أنه حب من الله أو بغض من الله،
إنما هو ابتلاء، سواء أعطى أو منع فهذا يبتلى،
وعليه أن يصبر أو يشكر، ثم يتبقى الفضل للمؤمن.
يبقى الشكر على النعم من أسباب استدامة النعم.
نعم.
وكفر النعم يزيل النعم ويحلل النقم.
وأصعب من ذلك قول الحسن رحمه الله ورضي الله عنه إن الله لا يمتع بالنعم ما شاء أن يمتع حتى إذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. نفس النعمة التي لم يشكر عليها تكون سبب عذابه وشقائه في الدنيا والآخرة، إما من ولد أو من زوجة أو من مال أو غير ذلك، وهذا مشاهد في حياتنا إلا من رحمه
الله. السلام. جزاك الله خيرا يا شيخ خليل. الحقيقة حديث شيق ممتع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يوفقنا أن احنا نعكف على مأدبة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
نأخذ من أحاديثها هذه الكنوز، نخرج منها بالفوائد والعظات والعبر. أسأل الله أن يجعلنا من يستمع أولى فيتبعون أحسنه. وشكر الله لفضيلة الشيخ وليد عبده، جزاك الله خير الجزاء، وسعدنا بك شكرا، جزاكم الله خير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك، وربنا يجعل كل خطوة خطوتها إلى هذا المكان في ميزان حسناتك يوم أن تلقاه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.